هذا هو المجلس الثالث من مجالس حوار الحوار. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت عضدي ونصيري، اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، اللهم لا تجعلني ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم لا تؤاخذني بذنوبي، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا هو المجلس الثالث من مجالس حوار الحوار، ردا على المشوري أصلحه الله على ما نشره في مجلسه الثالث. وقبل البدء أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى أن ردنا على المشوري هداه الله وأصلح حاله ليس كما يقول من باب التجاري في إخراج الإصدارات والأعداد والردود المسارعة فيها، ولكنه من باب قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. المقدمة الثانية: هل طريقة المشوري هذه يرضى عنها مشايخ الإبانة؟ يظهر أنهم غير راضين عنها، إلا أنهم مستفيدون منه إعلاميا، وربما رأوا أنه سيصل مع الأيام إلى ما يريدون، والواقع شاهد على ذلك. فبداية كان لا يستجيز لنفسه أن يتكلم في الفتنة بشيء، وصوتياته محفوظة عندنا. كونه ليس أهلا ثم تأهل في بضعة أشهر ثم بدأ بأساليب لطيفة طمعا أن يعوض عن الذين خسرهم يوم كان يراهن عليهم، فإذا لم يظفر بشيء ربما تأتي أيام يتجرأ أكثر وأكثر، يقول قد صبرنا وناصحنا فلم ينفع، فلا بد من قول كلمة الحق في هؤلاء وهلم جرا. المقدمة الثالثة: من متى بدأ المشوري يحفظ المراسلات ويطلع على ما يحصل بين الأخ وأخيه من اختلاف وما ينشأ عن ذلك من أحكام مما لا يسلم منه أحد؟ هل هو شيء قديم كان يظهر لنا خلافه، أم هو شيء مستجد دال على فراغه وتربصه وشماتته؟ أحلى الخيارين مر. المقدمة الرابعة: هذه الحملة التي يقوم بها المشوري أصلحه الله تحت ستار النصيحة والحوار على مشايخ وعلماء أهل السنة والجماعة أثارت عدة تساؤلات. هل مشايخ الإبانة بريئون؟ وهل هم يعتقدون أن شيخنا يحيى أيده الله من أهل السنة والجماعة؟ أم الواقع أنهم يحكمون عليه بالحزبية بل بما هو أشد من ذلك، ظلما وعدوانا ومن غير دليل وبرهان؟ هل قامت هذه الحملة لتصوير القوم بأنهم مظلومون بالحكم عليهم بالحزبية وليسوا بظالمين لغيرهم في هذا الحكم؟ هل هو التلبيس وتقليب الحقائق ولو على حساب مخالفة العدل والصدق والإنصاف؟ هل يعرف عادل هداه الله أن مشايخه الذين يتباكى عليهم أيضا واقعون في هذا الأمر الذي يحذرنا منه، وإنما بدأ بنا ليتقرب إليهم ويكتسب ودهم، ثم إذا فرغ منا سيعود إليهم ويحاورهم، وربما زاد تذكيرا لهم بظلمهم لأبي الحسن سيما في قضية المجمل والمفصل حسب زعمه؟ وأما ما يتعلق بحواره فقوله: إذا سكت قالوا ما عنده حجة، وإذا تكلم بكلام شديد قالوا طاعن في العلماء، وإذا تكلم برفق ولين قالوا هذا من مكر، إلى آخر كلامه. هذا معناه. أقول: من أين أتيت بهذا التقويل؟ فهذا من الكذب، عافانا الله وإياك من ذلك. فليس كل من تكلم برفق وأسلوب حسن نقول هذا من مكره وكيده، وإنما نقول هذا في من نعرف عنه ومنه يقينا التصنع والتكلف، وممن أراد أن يلبس الفتنة ثوبا جديدا هو ثوب التظلم والنصيحة، فالفتنة هي الفتنة، ما هناك شيء جديد. لكن بعد أن فشلت وبلي ثوبها القديم يريد أن يلبسها ثوبا جديدا علها أن تمرر وتقبل. ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حمار. قوله ليست القضية مغالبة ولا مسارعة في الردود إلى آخر كلامه. أقول صدقت، وهذا هو الواقع كما يعلم الله، أن القضية ليست مغالبة ولا مسارعة، ولكنه من باب رد الشبه وحفاظا على عقول العامة والبادئين والمغرر بهم من أصحابكم. وأقول هنا أنك يا عادل هداك الله قد دخلت في النيات وحكمت على السرائر والمغيبات، فمن أين لك أن المقصود من هذا الرد إنما هو مجرد المغالبة والمسارعة في الردود ليس غير، على الرغم من أنك تثبت في المقال نفسه أن مراد هذا الصنف الخير وإظهار ما يعتقدون أنه الحق. وأما قولك يا عادل أنه وقع في تقعيد قاعدة جديدة ليست معروفة عند أهل العلم إلى آخر ما ذكرته في هذا الموضع في كلام لك طويل، أقول لك ولمن سمع كلامك وربما تأثر به لا تفرحوا، فإن عادلا قد بتر الكلام والله حسيبه، وليس هذا هدي الصادقين الناصحين المتحرين للحق والصواب والإنصاف، وإنما ذلك طريق أهل الأهواء والبدع أصحاب التلبيس والتدليس. فالكلام واضح، وهو أن طعنهم لم يكن فيه شبهة ولا تأول، بل كان فيه الهوى المحض صاحب ذلك البغي والعدوان والحسد إلى آخر ما ذكر، فحذف ما عليه وأبقى ما يظن أنه له، حذف كلمة الهوى المحض وأبقى بقية الكلام ظنا منه أنه يستطيع أن يرد به علينا. وهذه طريقة مذمومة ليست طريقة أهل الرشد والإنصاف والصلاح، فبطر ما تشبثت به يا عادل، فاتق الله وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصب. قوله لما حجب كثير من الناس عن سماع كلام العلماء، أقول هذا من الغرور يا أبا أسامة، إلى أين أنت ذاهب؟ هون عليك، هون عليك، ما هذا الداء الذي أصبت به؟ يعني الناس ما سيسمعون كلام العلماء لكن كلامك سيسمعونه؟ وإذا قلت قد حيل بينهم وبين كلام العلماء بالطعن والتشبيه، أقول فأنت أيضا مطعون فيه، وأيهما أولى لئلا يسمعوا كلامه؟ فأنت قد طعن فيك ربما بأشد، وقد عرفت منك خلال منها الكذب والتغرير والغيبة والنميمة والتحريش وغير ذلك من الأمور وسوء الفهم وسقمه ونحو ذلك، فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. سبحان الله، أين هؤلاء الذين لا يزالون يحسنون بك الظن وهم حسب قولك كثير؟ ووالله ثم والله أن هذا من وهمك وإيهابك، أما لك عبرة بمن خرج معك وتبعك؟ فأقرب الناس منك بالأمس اليوم لا يطيق أن يسمع كلامك، ففتنتك من أضعف الفتن، بل هي في نظري أضعف فتنة حصلت على أهل السنة، إذ أنك خرجت بمفردك ولم تظفر بشيء مما كنت تطمح إليه، والحمد لله. ووالله لولا ما ذكرته لك في المجلس السابق من أن يلتبس الأمر على بعض البادئين ونحو ذلك من الأغراض الشرعية ما رد عليك، ولكن عند الضرورات نأتي الكنيف. وأما قول عادل أصلحه الله، لماذا لا تبدعون الشيخ ربيع إلى آخر كلام، أقول فإن تعجب فعجب قول المشوري، يقرر أن هذه القاعدة تنزيلها على الأشخاص عائد إلى العلماء وليس لأي أحد، ثم يريد أن يكون حكما على العلماء وملزما لهم بتنزيلها على كل أحد، فلا أدري أهذا شيء مقصود منه أم هي غفلة وعدم فهم وتوفيق أم هو تحريش، فالله حسيب. فهذه القاعدة نحن نعتقد أنها محكمة وأن تنزيلها على الأشخاص يعود إلى العلماء، ونحن نستأنس بكلام علمائنا. ومن إنصاف علمائنا أنهم لا يعملونها في كل أحد من غير ضوابط وقيود، فليس كل من تكلم فيهم حكموا عليه أنه مبتدع، إلا إذا آنسوا منه الهوى والفتنة والولاء والبراء الضيق، وجمع إلى ذلك أمور أخرى، فعندئذ يحكمون عليه بالحزبية والبدعة. وأما الشيخ ربيع فهو ثمر من ثمار فتنة القوم، وقد اعترف بعضهم أنهم كانوا يدخلون عليه تباعا وجماعات وفرادا ليقنعوه ويغلوا صدره، وهذا ما كان فالله حسيبهم. فأهل السنة أعقل وأرفع من أن يلزمهم مثله يا عادل بهذه الأطروحات الهزيلة. ثم التصوير أن المشايخ الذين تشير إليهم إنما بدعوا لأنهم طعنوا في الشيخ يحيى أيده الله ومن معه، هذا في غاية البطلان والتلبيس والتدليس، نعوذ بالله من هذه الطريقة. وكم أسلمك هذا المسلم لأن تقع في تناقضات، فتارة تذكر نماذج أن الشيخ يحيى يطعن فيه بطعن شديد ثم لا يحكم على صاحبه بالبدعة، وتارة تثبت أن من طعن في الشيخ يحيى حكمنا عليه بالبدعة، وتتخلص من هذه الاضطرابات بقول هذا كيل من مكيالين. لماذا سأفهمه؟ ولماذا لا تحمل هذا الأمر على محمل حسن؟ وأن الذين حكم عليهم بالبدعة والحزبية جمعوا مع الطعن أشياء أخرى من تبعيد وتقصير وولاء وبراء ومناوأة وشق للدعوة وغير ذلك من الأمور، والذين لم يحكم عليهم بالبدعة كان الدافع لهم على الطعن هو التشويه والتحريض والتحريش وإغال الصدور من قبل أناس تجلدوا لهذه الأغراض، فالله حسيبهم. وأما ما تذكر من نماذج كثيرة مما وقع بين الأخ وأخيه من نزغات الشيطان وما يصاحب ذلك من أحكام لا يرتضيها العلماء ولا يقرونها وتريد أن تجعلها إلزامات، فما أدري ما مقصودك من هذا الطرح. أهو فعلا شيء مشكل عليك فهمه أو قد فهمته على خلاف وجهه وتريد أن تجعله لازما؟ فإن كان هذا فهمك فتالله إنك لذو فهم سقيم. وإن كان مقصدك من هذا الطرح هو إظهار أن أصحاب الشيخ يحيى مختلفون متنافرون، ناسيا أو متناسيا، جاهلا أو متجاهلا، أن أصحابكم أشد فرقة وأبعد هو، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فلم يقف الأمر عندهم عند التبديع فحسب، بل وصل إلى التلويح بالتكفير والتفسيق، بل اتهم بعضهم باغتيال بعض كما لا يخفاك، لكنها اجتمعت كلمتهم على حرب الحق وأهله، والله المستعان. والفارق المهم أن الخلاف الذي تذكر بيننا غالبه الأصل أنه خلاف بعض المشايخ مع طلابهم ممن ابتلوا بشغبهم، وقد يحصل من بعض الدعاة مع بعض مما لا يسلم منه أحد، وليس دليلا على فساد المنهج والطريقة، لأن ذلك إن قلته يستلزم أن تحكم على تضليل السلف، ونعيذك بالله من ذلك. وبالمقابل فالخلاف فيكم واقع في كباركم وممثل دعوتكم بعضهم مع بعض، مما وصل إلى التعريض بالكفر والتصريح بالبدعة ونحو ذلك، فيكفيكم هذا التفاوت بيننا، وكل إلاء بما فيه ينضحون. فما بقي يا عادل إلا أن تذكر النماذج من اختلاف الإخوة مع زوجاتهم وأهاليهم وتلزمهم بتطبيق هذه القاعدة، ما بقي معك إلا هذا، فنعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. فمن أبطل الباطل وأبعد الأمور وأعجب الأشياء عند المشور أنه يريد أن يلزمنا كوننا نؤمن بهذه القاعدة ونعملها في وجهها الصحيح الشرعي، وينزلها علماؤنا على الأشخاص والأفراد، يريد أن يلزمنا أن نعمل هذه القاعدة في كل خلاف نختلف مع أخ، نعوذ بالله من هذا الفهم السقيم أو النية الفاسدة الباطلة، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة، وأن يهدينا والسامعين لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذنه لا يهدي لذلك إلا هو. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.